الخزري قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم اي الناس ستره. واخرجه من هذا الوجه ايضا اصحاب السنن.
نعم، يقول رحمه الله: هذا الحديث اخرجه عن ابن جرير عن كثير بن كثير ابن المطلب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة، يعني ليست هناك سترة يصلي إليها، هكذا قال. قال: وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن. قلت أخرجه أبو داود في كتابه المناسك باب في مكة رقم الحديث 14 و2000، والنسائي في كتاب القبلة، يعني في سننه في كتاب المجتبى في كتاب القبلة رقم الحديث 58 و700، وابن ماجه في كتاب المناسك باب الركعتين بعد الطواف رقم الحديث 58 و900 و2000، وأحمد في مسنده كذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم يعني رقم الحديث 18 و127,000، وابن خزيمة في صحيحه في المجلد الثاني في صاد 15 رقم الحديث 15 و800، والبيهقي في سننه في كتاب الصلاة باب من صلى إلى غير سترة رقم الحديث 81 و400,000، وكذلك أخرجه الإمام الطبراني في الكبير في المجلد 20 في صاد 89 و200. كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمكة ليس بينه وبين الناس سترة. لكن هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف وكيف يوجه إن كان صحيح؟ قال:
ورجاله موثقون إلى أنه معلول.
نعم، يقول: وهذا الحديث رجاله موثقون، يعني رجاله ثقات، إلا أنه معلول، يعني إلا أن هذا الحديث به علة. ما هي العلة؟ قال:
وقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن جرير قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت كثيرا فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن عن بعض أهلي عن جدي.
نعم، يقول: إلا أنه معلول، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، يعني بنفس هذا الإسناد الذي مر، فلقيت من القائل؟ سفيان بن عيينة قال: فلقيت كثيرا، يعني لما سمعته من ابن جريج فلقيت كثيرا فقال: ليس من أبي سمعته، يعني هذا الحديث ليس من أبي مباشرة، انتبه، إذن من من؟ ولكن عن بعض أهلي عن جدي. هنا ابن جريج عن كثير ابن كثير ابن المطلب عن أبي عن جدي، هذا واضح. يقول سفيان بن عيينة: أنا سمعت الحديث عن ابن جريج بهذا الإسناد الذي مر، لكن لما لقيت كثير قلت: ابن جريج حدثنا حديث. قال: ما هو؟ قال: حدثنا عنك عن أبيك عن جدك كذا وكذا وكذا. قال: هكذا حدثنا. قال: لا، أنا ما سمعته بهذه الصفة، ولكن أنا سمعته عن من؟ ليس عن أبي. قال ولكن عن بعض أهلي عن جدي. وهنا ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبي. فقال كثير هذا لسفيان بن عيينة ليس كما أخبرك ابن جريج، بل أنا سمعت هذا الحديث عن بعض أهلي عن جدي ولم أسمعه من أبي. إذن إذا سمعه من بعض أهله صار الحديث فيه جهالة، أليس كذلك؟ لأن هذا البعض من هم؟ ومن هو الذي سمع منه؟ هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ هل إلى آخره. إذن صار هذا الحديث فيه مجهول، أليس كذلك؟ ولهذا أعل هذا الحديث بالضعف لجهالة هذا البعض الذي سمع منهم من؟ كثير هذا. فإننا لا نعلم، لو كان عن أبي لكانت المسألة أخرى، لكن كثير في نفسه يقول لا ليس عن أبي سمعت ولكن عن بعض أهلي، لأنه قد يقول قال لماذا تركتم هذه الرواية التي فيها التصريح بأنه سمع عن أبيه كما جاء عن ابن جريج وأخذتم بالرواية الأخرى؟ نقول لأن كثير الذي هو رواه هو الذي قال ما سمعت، وهو أدرى وراوي الحديث يقول ما سمعت عن أبي، فابن جريج قد يكون وهم، أليس كذلك؟ نقول ولهذا فإن الحديث ضعيف لجهالة من سمع عنه كثير، لجهالة من سمع عنه كثير لقوله عن بعض أهلي، عن بعض أهلي. وأيضا هو ضعيف، ليس هذا فقط، ليست الجهالة فقط، بل هو ضعيف لكثرة الاختلاف فيه على كثير. الروايات التي جاءت في الطبراني ستجدون بأنه اختلفت الروايات عن كثير، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا ومرة يقول كذا، تجد أن الحديث مضطرب لم يستقيم. ولهذا حكم عليه أيضا المحدثون رحمهم الله وبعض المحدثين بأنه مضطرب رغم الجهالة. أيضا علة ثانية وهي الاضطراب، وضح لكم؟ وأعطيكم المرجع إن شاء الله حتى تروا. قلنا فيه على الاختلاف فيه على كثير كما عند الطبراني في الكبير في المجلد 20 في صاد 89 و200، وضعفه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن خزيمة في المجلد الثاني في صاد 15. إذن الحديث ضعيف لعلتين، العلة الأولى ما هي؟ هي الجهالة. العلة الثانية الاضطراب، العلة الثانية الاضطراب. نعم.
فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة.
نعم. يقول فبوب الإمام البخاري هذا الباب لبيان أن الحديث الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمكة والناس يمرون وليس بينه وبينها ستر وبينه وبينهم سترة، أراد أن ينبه البخاري كما قال الحافظ على أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال
واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة، وقد قدمنا وجه الدلالة منه.
نعم. يقول واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه. قل وما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله هو الحق، ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله هو الحق. لماذا؟ كلكم يعلم بأن أحاديث السترة عامة، فلا يجوز أن نخصص منطقة دون منطقة أو أرض دون أرض، بقعة دون بقعة إلا بدليل. فما لم يأتي الدليل لا يجوز التخصيص، بل يبقى الحديث على عمومه وشموله حتى يأتي الدليل المخصص لهذا العموم. نقول وما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله هو الحق، وعلى فرض ثبوت حديث كثير هذا فلا حجة فيه. طبعا أنتم تعلموا الآن بأن الدليل عام، لكن نفرض أيضا أن هذا الحديث ثابت، أيضا
لا حجة على طرف ثبوته. كيف ذا؟ نقول وعلى طرف ثبوت حديث كثير هذا فلا حجة فيه من وجهين غير الضعف، لأن الضعف قلنا على طرف ثبوت، الضعف هذا أمر رددنا به الحديث، أيضا من وجهين. الأول
أنه جاء عند النسائي بلفظ نفس الحديث، جاء فيه ماذا؟ ثم صلى ركعتين في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد.
تمام، نفرض أن الحديث صحيح، رغم أن الحديث أثبتنا أنه ضعيف. انظروا إلى هذه الرواية، تقولون الروايات، إذا خذوا بهذه الرواية لأن الحديث واحد، لا تقول نأخذ بهذا ونترك ذاك، الألفاظ كلها تجمع، أليس كذلك؟ أجمع جميع الألفاظ، انظروا ماذا قال، وليس بينه وبين الطواف أحد. ورقم الحديث 58 و700. قال السندي في حاشيته على النسائي في المجلد الثاني في 51 بصاد 51، انظروا ماذا قال رحمه الله، قال هذه الرواية ترد عليكم حتى وإن قلتم بأن الحديث ثابت، لابد أن تأخذوا بهذه الرواية. كيف نرد عليهم؟ قال لكن المقام يكفي سترة، وصلى في حاشية المقام يعني لأن المقام أمامه والمقام يكفي سترة، أليس كذلك؟ المقام يكفي أن يكون سترة ولا ما يكفي المقام؟ يكفي. يقول إذن ليس لكم دليل حتى لو ثبت هذا الحديث، واضح؟ يقول رحمه الله لكن المقام يكفي سترة، وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث، هذا كلام السندي ما زال، دليلا لمن يقول لا حاجة في مكة إلى سترة. يقول لا يصلح، واضح؟ أن يكون دليل لمن يقول لا حاجة في مكة إلى سترة. فتأمل، قال فتأمل، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الوجه الأول، يعني على فرض ثبوت هذا الحديث نجيبهم بهذا أيضا. الأمر الثاني أو الوجه الثاني، سبق أن العلة من اتخاذ السترة ما هي؟ حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أليس كذلك؟ هذا بيناه، هو حديث جاء صريح به، حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وهذه منتفية في حقه صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق، أليس كذلك؟ وهذا منتفي في حقه صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق. إذن سقط الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه، الوجه الأول الضعف، الوجه الثاني ما ذكرناه عن السندي، الوجه الثالث أنه وإن ثبت فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن العلة منتفية في حقه، أليس كذلك؟ وبهذا يظهر لكم ضعف قول من قال بأن مكة يجوز فيها الإنسان أن يصلي إلى غير سترة، وهذا الكلام لا شك بأنه ضعيف، إذ التخصيص حكم، والحكم لا بد له من دليل شرعي، وهذا الدليل الذي يستدل به أصحاب هذا المذهب بينا بأنه مردود من ثلاثة أوجه فلا حاجة لنا به. والإمام البخاري قد صرح باتخاذ السترة بمكة وبغيرها، ولهذا يجب على الإنسان أن يتخذ سترة سواء كان بمكة أو بغير مكة. وبعض العلل التي نسمعها والحجج الواهية لأنني ما أستطيع والناس تمر، كثير من الناس ذهبنا إلى هناك والحمد لله صلينا على سترة ولم نجد هذه الادعاءات، أليس كذلك؟ أخي اجعل صاحبك أمامك ثم صل إليه وتقدم إليه، إذا أردت أن تركع أو تسجد تأخر شيئا، أما أنك تترك السترة بحجة أني لا أستطيع، تقول هذه حجة واهية، حجة واهية. والأصل والأوامر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق، إذا صلى أحدكم فليصلي لا سترة، ما قال إلا مكة، أليس كذلك؟ والأوامر في ذلك كثيرة، لا تصلين إلا إلى سترة، ما قال إلا مكة. الحديث يبقى على عمومه وشموله، ومن أراد أن يخصص فعليه أن يثبت ذلك بالدليل، إذ كما قلت لكم التخصيص حكم شرعي، فلا يجوز الإنسان أن يخصص بغير دليل. لأنني ساعاتي وأقول أيضا في مسجدنا هذا يجوز أن تصلي إلى غير الفترة، هل يجوز ذلك؟ أقول لي ما الدليل على تخصيصك هذا المسجد؟ أليس كذلك؟ لأنك مطالب، أخرجت هذا المسجد أثبت لنا الدليل، وإلا لا نقبل. فكذلك نقول أثبت لنا بأن مكة خرجت حتى نقول خرجت بذاك الدليل، وإلا تبقى كغيرها من المساجد ولا فرق. نعم.
وهذا هو المعروف من الشافعية، وأن لا فرق بين الفروق بين المصلي بين مكة وغيرها.
نعم، يقول وهذا هو المعروف عند الشافعية وعند غيرهم من المحققين، بأنه لا فرق في اتخاذ السترة بين مكة وغيرها، وكذلك لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي في مكة وغيره. إذا أراد أحد أن يجتاز بينك وبين السترة تمنعه حتى لو كنت بمكة، تتقدم، أليس كذلك؟ فيقول هذا هو المعروف والمشهور عند من؟ عند الشافعية رحمهم الله. قال وكما قلت لكم الاغتفار وغير ذلك لا بد له من ماذا؟ من دليل. أما الضرورة، الضرورة لا شك لها أحكام، أليس كذلك؟ إن وصل إلى الضرورة فهذا حكم آخر، ما استطاع كليا هذا أمر آخر. وكذلك التفريق بأن يجوز في جميع مكة، هذا كما قلت لكم لا بد له من دليل، لا بد له من دليل، إذ لا فرق كما قلت لكم بين مكة وغيرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الأسبوعين. وقال عمر: المصلون أحق بالصلاة إلى المتحدثين إليها. ورأى
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري: باب الصلاة إلى الأسطوانة. باب الصلاة إلى ماذا؟ إلى الأسطوانة. وهنا ذكر هذه السارية، السارية والأسطوانة بمعنى، فذكر الصلاة إليها. أيضا أراد أن ينبه على أنك تصلي إلى هذا وإلى ذاك وإلى غيره، وسيأتي لماذا ذكر الأسطوانة. قال:
قال حدثنا النبي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن أكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتفرغ الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ الصلاة عندها. قوله: باب الصلاة
الأسطوانة أي السارية. نعم، الأسطوانة أي السارية، هذا العمود الذي أمامكم هذا يسمى أسطوانة وسارية. فكان يتحرى الصلاة عندها ويصلي إليها، يتخذها ماذا؟ سترة. قال: كما سيأتي الآن أيضا من فعل الصحابة أنهم كانوا يتبادرون السواري في صلاة قبل صلاة المغرب يصلون إليها. نعم.
وهي بضم
الهمزة
وسكون السين
المهملة
وهو
الضاء
بوزن
أطعوانة على المشروع. لا صحيح. قال: وهي بضم الهمزة وسكون السين يعني أسطوانة، وضم الطاء بوزن قال أفعوانة، وهذا غير صحيح. الصحيح أفعوالة، لأنه هو فعل، هذا هو الوزن ليس النون، واضح؟ بوزن أفعوالة يعني على وزن أفعوالة، وضح لكم؟ قال سيد وقيل
وقيل بوزن فعلوانة،
وقيل بوزن فعلوانة. الآن اللام موجودة الأصلية بخلاف الأولى، الأولى ما بها لام، أين اللام؟ واضح؟ لام الكلمة، لام الأصل، لابد أن تكون الفعل لام الفعل موجودة، كيف حذفناها؟ وضح لكم؟ ولهذا كان الصحيح أفعوالة، هذا هو الوزن الصحيح، وزن فعل، أن اللام حذفت بدون لام ما يصلح، أليس كذلك؟ الثاني قيل بوزن فعلوانة، واضح؟ على وزن فعلوانة. قال: نعم، والغالب أن الأسطوانة تكون من ماذا؟ من بناء، هذا هو الغالب فيها، تكون من ماذا؟ من بناء، ما تكون من ماذا؟ من غيره، كما سيأتي الآن العمود. نعم.
وقال بخلاف العمود فإنه من حجر واحد.
بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. العمود من حجر واحد. أما الأسطوانة فهي أكثر من حجر حتى ترتفع. أليس كذلك؟ هذا حجر واحد؟ لا، أكثر من حجر. وضح لكم الفرق؟ قال في المجلد الثاني شرحه على البخاري، في المجلد الثاني في 33 و100، قال
لما تذكرنا صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة الأسطوانة أولى لأنها
أشد كثرة. نعم، يقول لماذا ذكر البخاري هذا؟ ذكر البخاري هذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى الحربة وضوب عليه البخاري، وصلى إلى العنزة وضوب عليه البخاري. هذا الأمر أو هذه السترة وهي الحربة والعنزة رفيعة جدا، وقد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، فأراد أن ينبه إلى ما هو أولى وأشد. كأن سائل يسأل لا بد أن نغرز شيء، أو يجوز أن أصلي إلى جدار أو أصلي إلى اسطوانة؟ فقال الإمام البخاري باب الصلاة إلى الاسطوانة فيجوز. يلزم أنك تأتي بعصا في المسجد وتغرز؟ لا، إذا وجدت سترة كالجدار فصلي، وإذا وجدت سترة كالسارية الاسطوانة فصلي، إذ هذه أشد في الستر من ماذا؟ من العنزة والحربة. وضح لكم؟ هذا هو كلام ابن بطال. قال هذا
قلت لكن
نعم الحافظ رحمه الله تعقب كلام ابن بطال، قال لكن هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ قال نعم، يقول ابن بطال رحمه الله ذكر هذا على سبيل الاستنباط، أليس كذلك؟ كأنه يقول الإمام البخاري أراد بتبويبه باب الصلاة إلى الاسطوانة من باب الفحوى، باب الاستنباط. كيف ذلك؟ يقول كما أن الصلاة إلى السترة وهي الحربة والصلاة إلى العنزة فمن باب أولى أن يصلى إلى ما هو أعظم. يقول الحافظ لكن هذا منصوص عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الاسطوانة، فلا يحتاج إلى الاستنباط وإلى هذه الفحوى. واضح؟ بل الأمر منصوص عليه من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، ودليل النص أقوى من دليل الفحوى، أليس كذلك؟ قال نعم، يقول هذا الأثر وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان، وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة، وكان بريد عمر، يعني هذا همدان كان رسول لمن؟ لعمر رضي الله عنه. قل أخرجه يعني هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الثاني في 49 و100 برقم 11 و507. قال حدثنا وكيع عن ربيعة ابن عثمان التيمي قال أخبرنا إدريس الصنعاني عن رجل يقال له همدان وكان بريد أهل اليمن إلى عمر، قال عمر المصلون فذكره، يعني ذكر الأثر. إذن الآن معنا الإسناد، إلى هنا واضح الإسناد، معنا هذا الإسناد. قلت وكذلك أخرجه الحميدي كما في التاريخ الكبير للبخاري في المجلد الثامن في 35 و100، لكن بدل القول
عثمان التيمي. نا يعني أخبرنا جاء بلفظ عنه، يعني بدل أخبرنا جاء بلفظ ماذا؟ عن إدريس الصنعاني، يعني بنفس الإسناد، إلا أنه بدل قالنا إدريس يعني أخبرنا إدريس جاء بدله ماذا؟ عن إدريس. ولا شك أن العنعنة تختلف عن غيرها. الآن نبدأ في تحقيق هذا الإسناد وفي بيان هذا الأثر، هل هو صحيح أم ضعيف؟ وإن كان ضعيف فما هي عدته؟ فنقول، قلت ربيعة بن عثمان قال عنه الحافظ بالتقريب رقم 18,900 صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، انتهى كلامه رحمه الله. قلت وليس كما قال، بل هو صدوق حسن الحديث، يعني ليس كما قال الحافظ رحمه الله بأنه صدوق له أوهام، لأن صدوق له أوهام في مرتبة عدم الاحتجاج الضعف، بل هو صدوق حسن الحديث، حيث إنه وثقه يحيى بن معين وجماعة من العلماء. انظر تهذيب الكمال رقم 83,800 وتحرير التقريب رقم 13,900. إذن معنا من أولا؟ ربيعة بن عثمان هو صدوق، إذن حسن الحديث. ننتقل للذي يلي. أما إدريس الصنعاني، أما إدريس الصنعاني فهو آفة الإسناد، هو هذا آفة هذا الأثر. لما؟ حيث إنه مجهول العين. أنتم تعرفوا الفرق بين مجهول العين وبين مجهول الحال. إدريس هذا مجهول ماذا؟ مجهول العين. فقد ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب برقم 25,300 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. طبعا ذكره في تهذيب التهذيب ولم يذكره في ماذا؟ في تقريب التهذيب. وكذلك لم يذكر في ماذا؟ ما ذكر في كما قلت لكم في تقريب التهذيب، نعم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في المجلد الثاني في 65,200 رقم 54,900 ولم يذكره بجرح ولا تعديل، ولم يروي عنه إلا ربيعة، لأن مجهول العين ما روى عنه واحد، مجهول الحال ما روى عنه اثنان واضح. الآن هذا لا شك أن مجهول العين، لأنه لما ما روى عنه إلا ربيعة، والذين ذكروا لم يذكروا فيه لا جرح ولا تعديل، إذن هو مجهول، يعني لا ندري ما حال هذا الرجل، أليس كذلك؟ نقول إلا أن مغلطاي، إلا أن مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال في المجلد الثاني في صاد 27 رقم 48,300 مغلطاي له هذا الكتاب، ماذا فعل؟ إلا أن مغلطاي هذا ماذا فعل؟ نقول جعل إدريس الصنعاني هو إدريس ابن سنان اليماني، قال إدريس الصنعاني هو إدريس ابن سنان اليماني أبو إلياس الصنعاني، هذه كنيته، واضح؟ أبو إلياس الصنعاني هذه كنيته، يكنى بأبي إلياس الصنعاني. إذن جعله ماذا؟ إدريس ابن سنان الصنعاني الذي يكنى بأبي إلياس الصنعاني. قلت وفيه نظر، حيث إن العلماء فرقوا بينه وبين إدريس الصنعاني. العلماء الذين ذكروا التراجم فرقوا بين هذا وفرقوا بين هذا، وعلى فرض نسلم جدلا لمغلطاي رحمه الله تعالى بأن الكلام مستقيم وهو كما قال، نقول وعلى فرض صحة قول مغلطاي فإن الأثر لا يتقوى، لو فرضنا أنه أيضا كذلك، لماذا؟ بل هو ضعيف، يعني يبقى الأثر ضعيف، لأن إدريس ابن سنان الصنعاني قال عنه الدارقطني، قال عنه الدارقطني في كتاب الضعفاء والمتروكين في صاد 86 و200 رقم 59 و300 متروك، يعني نقول ثم ماذا؟ كما قال مغلطاي، إلا أن الأثر يبقى ضعيف، أليس كذلك؟ وقال الحافظ عنه في التقريب رقم 94 و200 ضعيف. وضح لكم إلى هنا؟ يعني سواء كان هذا إدريس هو الأول أو إدريس الثاني فإن الأول مجهول والثاني ضعيف. أما همدان، أما حمدان فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في المجلد 9 في 21 و100 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ذكره ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. وكذا البخاري في الكبير، يعني في التاريخ الكبير، في المجلد 8 في 35 و100 وذكره ابن حبان في الثقات، يعني ما وثقه إلا من؟ ابن حبان، وتعلم بأن ابن حبان رحمه الله متساهل في التوثيق، ابن حبان في الثقات في المجلد 5 في 16 و500 وذكره ابن حجر في الإصابة، إصابة في تمييز الصحابة، ذكره ابن حجر في الإصابة في القسم 3 وهو قسم المخضرمين، لأن الحافظ ابن حجر قسم الإصابة إلى أقسام، واضح؟ قسم الإصابة إلى 4 أقسام، قسم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه سواء بسند صحيح أو بسند ضعيف، ذكره على أنه صحابي، واضح؟ القسم الثاني الصحابة الصغار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، واضح؟ كان يكون رضيع كاكا إلى آخره. القسم الثالث قسم المخضرمين، والمخضرم هو الذي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجاهلية وبعد، ولكن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القسم الثالث. القسم الرابع، هذا كله في الإصابة، القسم الرابع هو رجال ظن بعضهم أنهم من الصحابة وليسوا من الصحابة، قسموا إلى 3. هذا همدان جعله الحافظ القسم الثالث، أي قسم؟ من المخضرمين، أليس كذلك؟ فقال عنه يعني الحافظ أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عنه، وروى عن عمر، أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عن عمر. انظر الإصابة في المجلد 6 في 51 و400 رقم 73 و900، وبهذا يظهر لك بأن الحديث الأثر ضعيف. ما آفته؟ آفته إدريس، آفته إدريس لجهالته، والله تعالى أعلى وأعلم. كم بقي من الوقت؟ عشر؟ أكمل هذه الجملة ونقف على قوله، على قوله. نعم.
وودي أعتقد أنهما مشتركان في حالة اليسارية المعتقدة إلى الاستناد والمصلي لجميع الفطرة، لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق.
نعم، يقول ما وجه الاشتراك وما وجه الأحقية؟ يقول وجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة، الذي يجلس إلى السارية والذي يصلي إلى السارية كل يشترك في
أنه محتاج إلى هذه السارية. يقول لكن الذي يصلي إليها هو أحق. لماذا؟ لأن الجالس لم يكن في عبادة كالذي يصلي، وإن كان في عبادة فإنه لا يصل إلى درجة المصلي الذي يحتاج إلى سترة. أما الذي لا يصلي فإنه لا يحتاج تلك الحاجة التي يحتاجها صاحب الصلاة حتى يحافظ على صلاته. يقول هذا هو وجه الأحقية، والله أعلم.
بالنسبة نعم وقت الازدحام تقصد؟ لا شك ما تستطيع أصلا أن تترك الصلاة كليا وإما تصلي. تقول هل يجوز أن يتخذ من أراد الصلاة في مكة مع كثرة الزحام أحد المصلين وهو جالس بأن تكون له سترة؟ نعم يجوز للمصلي أن يأخذ من كان جالس سترة، وهذا قد ورد عن ابن عمر كان إذا أتى إلى المسجد قال لمن كان يجلس ولني قفاك، فإنه كان يجلس ويصلي إليه فلا بأس، وهذا هو الأولى حتى يحافظ الإنسان على صلاته. تقول هل يجب على الإنسان أن يلبي جميع الولائم التي يدعى إليها حتى وإن كانت كثيرة، ويعتبر هذا مضيعة لوقته وإشغال له، وهل الوجوب في هذا ينطبق على المرأة أيضا؟ نقول لا شك أنه إذا وصل الإنسان إلى أن الولائم كثيرة لا يلبي كل الولائم لأنه لن ينتهي، الأصل الوجوب، إلا إذا وجدت حاجة أو سبب يمنع من الذهاب، فإن شعر أنه لن ينتهي يعتذر. لماذا؟ لأنه سيضيع أوقاته في هذه الولائم. الأصل على طالب العلم أنه يستقل وقته، ما شاء الله هذا أصحاب الولائم، ولهذا على الإنسان أن يحافظ على وقته. أغلى ما عند الإنسان الوقت، أغلى ما عند الإنسان هذا الوقت، إذا لم يستقل هذا الوقت ويحافظ على هذه الدقائق والساعات فإنه يأتي يوم القيامة ويندم على ثواني ضاعت في غير ذكر الله وفي غير طاعة الله، ولهذا يحاول الإنسان أن يستقل هذا الوقت الآن ما دمت على وجه الأرض، تستقل كل ثانية في ذكر الله وفي طاعة الله. لماذا؟ حتى تأتي يوم القيامة ولك من الحسنات الشيء الكثير. أما الوجوب فلا شك أن الأصل ما وجب على الرجال وجب على النساء، لكن بشروط وقيود، بأن تستأذن المرأة، وكذلك أن لا يكون مكان فيه اختلاط، وأن لا يكون فيه محرم من الأغاني وإلى آخره، وكما بينت لكم هذا في مسائل الوليمة، قد بينت لكم هذا في النكاح في الوجيز في التفصيل، بينت لكم الشروط وكلام أهل العلم. قل ما حكم الاستدلال بالآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، على أمور الغيبة حيث ليس كل ما في الغيب يسيء لنا، ولو عرفنا قصد الغيب لو عرفنا، وأيضا فإن القرآن قد نزل كاملا وقد أكمل لنا الدين وليس هناك وحي، وإن هذه الآية يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ينزل عليه الوحي، وأن تكملة الآية وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. نقول لا شك أن السؤال عن الأشياء له أحوال، بعض الأسئلة قد تكون أسئلة كما يقال فضولية لا فائدة منها، يسأل عن أشياء لا تخص ولا تعني، بل لو أظهرها المسؤول ربما ساءت السائل، فلا شك أنه لا تسأل عن أشياء لا تعنيك. وليس المراد بالآية أنه لا تسأل عن دينك وعن أمور دينك أبدا. هذا كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعون كانوا يسألوا العلماء. وليس في هذه الآية دليل البتة على عدم سؤال أهل العلم في المسائل الشرعية التي يتعبد الإنسان الله تعالى بها، أليس كذلك؟ ولهذا ليس في هذه الآية أي دليل على عدم سؤال أهل العلم، بل يجب أن يسأل. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما يستطيع الإنسان أن يعرف الحلال والحرام إلا بسؤال أهل العلم، وهذا الواجب لا يتم إلا بالسؤال، إذا صار السؤال واجب، أليس كذلك؟ ولهذا هذه الآية ليس فيها دليل على من يستدل بعدم السؤال. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على باب السترة بمكة وغيرها، وبينا بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة أن يبين أن حكم اتخاذ السترة كما هو خارج مكة كذلك هو بمكة ولا فرق. وأشار الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن الإمام البخاري أراد بهذه الترجمة الرد أو تضعيف حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق ابن جريج عن كثير ابن كثير عن من؟ عن أبيه عن جده. وبينا بأن هذا الحديث وهو قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة. هذا الحديث استدل به بعضهم على جواز عدم اتخاذ السترة بمكة، وبينا بأن هذا الحديث ضعيف، وقلنا إن علة ضعف هذا الحديث أو إن هذا الحديث لو نظرنا في إسناده وجدنا في الإسناد علتين. العلة الأولى هي أن كثير هذا قد روى عنه أيضا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج، فقال سفيان سألت كثير السلام، قال فسألت كثير عمن سمعت هذا الحديث، يعني هل هذا الحديث سمعته عن أبيك؟ قال لا، عن بعض أهلي، وفي رواية عن بعض أعمامي. فهذه هي العلة الأولى. ما هي العلة؟ علة الجهالة، فإن هذا الحديث ضعيف بسبب جهالة من روى عنه كثير هذا. ثم الأمر الثاني، بينا بأن العلة علة اضطراب هذا الحديث سندا ومتنا، وقلت لكم من أراد أن يرى هذا الاضطراب فليرجع إلى الطبراني، معجم الطبراني الكبير، وأعطيتكم المرجع، فإنه يرى كما يرى الشمس بأن هذا الحديث مضطرب لاختلاف الألفاظ التي وردت فيه وكذلك الأسانيد. سألني بعض الإخوة قال لي: أليس ابن جريج مدلس؟ قلت بلى. قال: فلماذا لم نعل هذا الحديث بتدليس ابن جريج رغم أنه عنعن هذا الحديث؟ قل: الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن ابن جريج هذا أنا أعلم أنه مدلس، لكن صرح بالتحديد في مسند الإمام أحمد، والمدلس إذا صرح بالتحديد قبل حديثه، إلا إذا كان ممن يدلس تدليس التسوية أو ممن يدلس تدليس الشيوخ، وهنا حتى لو صرح بالتحديد لا نقبل إلا بعد النظر. أما ابن جريج ليس كذلك، ولهذا صرح بالتحديد في مسند الإمام أحمد وغيره. هذا الأمر الأول. الجواب الثاني أن ابن جريج هذا قد وجد له متابع عند الطبراني، ابن جريج هذا وجد له متابع عند الطبراني، فلهذا لم أتعرض إلى عنعنة ابن جريج، وتعرضت للعلتين الأخريين أو الأخرتين. لماذا تعرضت للعلتين؟ تعرضت لهاتين العلتين لأنها واضحة وتلك مردودة لما ثبت من التصريح. كذلك الغرابة التي تجدها أن محقق صحيح ابن حبان قد صحح إسناد هذا الحديث وقال بأن إسناده صحيح، وهذا عجيب. هذا التصحيح ليس بصحيح، حيث إن الحديث كما قلت لكم له علتان، وهاتان العلتان واضحتان. فالعجب أنه يصحح هذا الحديث ولم يأتينا بطرق أخرى يتقوى بها هذا الحديث. ومن أراد الزيادة أيضا فليرجع، وقفت على تضعيف للشيخ ناصر رحمه الله تعالى أيضا في السلسلة الضعيفة برقم 28 و900. من أراد أيضا الزيادة فلينظر إلى السلسلة الضعيفة رقم 28 و900، وبينت لكم هذا من الجهة الحديثية. أما من الجهة الفقهية فقلت لكم حتى لو ثبت هذا الحديث فهو ليس فيه دليل. قلت لكم من الجهة الفقهية سلمنا، أو لو سلمنا لهم جدلا بأن هذا الحديث ثابت، فإنه لا يسلم له بأن هذا الحديث فيه جواز عدم اتخاذ السترة بمكة. لماذا؟ بينت لكم بأن هذا الحديث قد جاء أيضا عند النسائي بنفس هذا الطريق، وقد صرح فيه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في حاشية المقام، ولهذا قال السندي معلقا عليه قال: وليس في هذا الحديث دليل على من قال بعدم جواز اتخاذ السترة، حيث إن المقام سترة له صلى الله عليه وآله وسلم. فسقط هذا الاستدلال من هذه الجهة. ثم من الجهة الأخرى بينت لكم بأن العلة في اتخاذ السترة ما هي؟ هي علة قطع الصلاة من الشيطان وغيره.